محبتنا في الله. هذا هو الشريط العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ما تقول
يا في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟
تكون مخيرة.
تكون الأمة
مخيرة
بين
أن تمضي العقد
بين أن تبقى مع زوج
أو أن تتركه
أو تفسخ
العقد.
كيف تقول؟
أخرس لا أريد. تقول لا أريد.
تقول اخترت نفسي.
نعم.
أو فسخت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم.
لها أن تفسخ لأنها حينما زوجت لم تزوج
والأمر الثاني أنه أنها لا تفسخ، وهذا هو الواجب خاصة إذا كانت اختارت فيها وجدتها وهي عبدة، فإنها قد وصلت إلى منزلة تساوي الزوج ليس لها خيار. فهنا إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن ذكرنا قولا وسطا. بيت الله يقول يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا. في قول وسط ذكرناه. نعم. ها لا 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 ما ذكرناه. نعم أحمد. نعم أنها إن كانت راضية الزوج الأول وهو حر فليس لها خيار. طيب رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد أو لا؟ نعم وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقدا غير صحيح، فهل يقر أو لا؟
يقر إذا لم يكن المانع قائما.
يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يفقه كذا صحيح ما؟ يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يفقه. ما هو أعرف شيء يقول لك يكون ترويج يعني.
إذا أسلم وهو قد عقد في
كفره عقدا
غير صحيح،
نعم،
لأن يكون المانع قائم،
نعم، يقر على النكاح. وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له.
لا، لا، صحيح، صحيح،
هذا معنى المانع قائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد إسلام لم يحل.
عقد الأول.
العقد المنتهي إليه، ما هو العلامة؟ أن قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما. فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليه الآن ما صح.
نعم بالطريقة الأولى.
أي بالطريقة الأولى؟ هذه العلامة؟ هذه العلامة؟
نعم.
طبعا ما عندك كلمة.
لا
تصدق. خير الشعب. طيب بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفر وهي في عدة، فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها.
نعم يقر.
يقر
لأن المانع زال.
لأن المانع زال. فإنه لو أراد يتزوجها الآن لو كانت من معه وأراد يتزوجها
صح.
طيب
إذا كان
شرف، اسم شرف ولا شراف؟ يلا شراف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أخذ، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟
لا يقر.
لماذا؟ لأن المانع ما زال قائما فهي إلى الآن أخذ من الرضا. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أن مين معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل. طيب أسلم وتحته أختان وتحته أختان لا يقر لأن المانع ما زال قائما. ماذا يصنع؟ يطلق ايته ما شاء وقال اختر ايته ما شاء. اي نعم تمام صحيح جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الصحابة بن فيروز الديلمي وان كان فيه ما فيه لكن هذا القاعدة. طيب ناخذ الدرس الزين الان. قال عن سالم عن ابيه رضي الله عنه. سالم هو ابن عبد الله بن عمر. عن ابيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو ذر وأبو حاتم. أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على 10 نسوة والشرع لا يجوز له إلا 4 فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 يعني ويفارق البواقي. من يختار 4 الأوليات أو الأخيرات؟ يختار من شاء وقد يختار من شاء الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات الذي تريد. المهم أن لا تكون مبقيا على أكثر من 4. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق 6 الأخيرات أليس كذلك؟ لأن ما زاد على 4 يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاحه. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن إنما يحرم أن يجمع أكثر من 4. فإذا فارق 6 مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من 4 نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 4. ولو كانت الزيادة على 4 جائزة لقال فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. فإن قيل أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من 4؟ فالجواب فلا، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 لا شك في هذا، مات عن 9. ولكن هذا من خصائصه، ولكن هذا من خصائصه. وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من 4 نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن طيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا. وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت من الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكرة أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم لأجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعدد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من أربع نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع. ما شاء الله، زين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، خواتي كلنا كل نكتب كذا. طيب، ما يخالف، عجل توكل على الله. كل يكتب، ولكن اعلموا أننا إذا قلنا كل نكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع. اكتبوا تقيد أسماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوع إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة، يعني أن الزوج أسلم في، نعم، إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته، يقر على نكاحه. عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسق العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة. مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسخ النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيب ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظر حتى تحيض 3 مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيض 3 مرات فأنت زوجته، وإن حضت 3 مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح. ما هو انفسخ، تبين انفساخه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفصل النكاح؟ لا يفصل، إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفصل، يعني إن كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفصل. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم، النكاح باق. وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة، نعم وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. أراكم الآن هذا القاعدة. وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. تبارك. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث، إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغير. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاح، بعد 6 سنين يعني وقد انقضى العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة. أولا اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفقهما؟ أنها زوجته وليس لها الفصل. وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بالجماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له، كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يقومون على أباهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عاد رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ العقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل؟ والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم العمل على حديث يعني العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة ما في هذا البحث، أولا إذا أسلمت المرأة قبل الزوج، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر، إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهم، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهى انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح الآن؟ طيب، يستفاد من هذا من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد، وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت، والأول ناسي، والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت وناسي فإننا نقدم المثبت، لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. طيب، فنقول في الجواب على هذا، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلام، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في عبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع عن الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا. فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولادا للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد الأول ولا الثاني؟ يكون للثاني. نعم، لأن الواقع هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أفضل، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب، نعم.
طلق رجل زوجها الثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعدها في آخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب بالحاكم، وكان الحاكم يرى أن طلاق الثلاث واحد أنه أن يردها للزوج الأول.
راجع بالعدة.
إي نعم، تزوجت بعدها خرج من لا بالعدة في عدتها.
راجعها في عدتها ولم تعلم إلا عنها.
قد تكون عالمة وقد تكون
لا، إن كانت عالمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناء الطرفين بها. لو فرض أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع فإنها لا تلزم. نعم.
إذا مات عن زوجة كافر عن زوجة المسلمة قال الأول بعد انقضاء الدخل لا ترث لأن النكاح
كيف؟
إذا مات زوجة كافر عن زوجة المسلمة.
نعم،
على القول الأول لا ترث بعد انقضاء العدة.
مات الزوج الأول
عن زوجته المسلمة
التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات، هل ليس بينهم لا توارث بينهم؟
لا، مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة،
يعني معناها أنها أسلمت.
لا، كان
ما يمكن الكافر يتزوج مسلم، لكن كان كافرين ثم أسلمت هي.
نعم، هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة.
أسلمت بعد انقضاء العدة،
أسلمت ومات زوجها
من أول الأمر.
امرأة
أسلمت، رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت.
فمات زوجها بعد انقضاء العدة فكافر.
نعم،
هذا القول الأول. لا أسلم
وعلى الثاني،
لكن بس هي
بس ما اختار أول، هي ما اختار، والثاني ان رجل كافر ولا ارث بين كافر ومسلم. لا، هي ترث، قد ترث فيه، قد ترث فيه، أليس كذلك؟ نعم، نعم، هنا ينطبق عليه. يعني لو ارتد الزوج فصار لا يصلي ننظر إن هداه الله الإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتبط.
نعم.
ها؟
أن رجل
زوج امرأة غير نكاح ثم أتى هل نكاح يستمر؟ ماذا قلت؟ يستمر إلا إذا كان المانع قائد.
المانع
ها؟
المانع قائد.
ما هو؟
النكاح غير.
لا هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح. نعم.
الله
سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله. ولا شك أنها إذا حدث بأربع لا تكون كالمنة لو أطلق، فلولا أن المنة لا تمد على أربع كان أطلق الله عز وجل. نعم نعم ما في شك أن المثنى هو ثلاثة وأربع يزيد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار لفوات الشر،
الخيار
لفوات الشر، الخيار المشترك، الخيار الخيار. نعم. لا هذا ما هو هذا سبب تحديث الإنسان.
خيار عيب.
خيار عيب. نعم خالد.
خيار فواصل المشهورة.
خيار في فواصل الشر.
خيار
شر. خيار عيب. نعم. خيار الشر له خيار. نعم. وخيار فواصل المشهورة. نعم. فواصل يعني. الخيار ل... نعم. سلام أهل الزوجين. الخامس. ناصر. صح. حتق الجارية وزوجها عبد. خمس خيارات. عرفنا الآن. الخيار الأول خيار العيب. خيار الشر. خيار العيب. خيار فوات صفة مشروطة. كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك. والثالث. خيار الإسلام. الإسلام أول ردة أيضا إذا فرد أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكر المؤلف وهو مبتدأ درس من الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى
بكشفها بياضا، الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا، البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي، هذه واحد. ثانيا الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيء. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا او تشهد الادله لصحته؟ ننظر. يقول: تزوج الآله من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابه. وضع الثياب امام الزوج ليس به باس، وذلك لان الزوج والزوجه يجوز لكل واحد منهما ان ينظر الى الاخر في جميع بدنه. اذن هذا لا يخالف الاصول، هذا لا يخالف الاصول، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشه من اناء واحد تختلف فيه ايديهما، تختلف فيه ايديهما. وهذا يدل على جواز تعري المراه والرجل امام الاخر. طيب، وقول راى بكشفها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي باهلك، هذا ايضا لا ينافي الاصول، لان امره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك، وهي انها لهم عاريه، العاريه من الاول، لكن على انه لا يريدها، لا يريدها ولا يريد ان يقربها. وقول الحقي باهلك هذا كنايه عن الطلاق، كما مر علي ان الرجل اذا قال لزوجته الحقي باهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب، اذا هذا لا يخالف الاصول، امر لها بالصداق ايضا لا يخالف الاصول، لان الرجل اذا خلى بامراته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع الى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الاصول. قوله العالم بن الغفار فلما دخلت عليه، يستفاد من ذلك ان المراه هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف اليه امراته. وعاده الناس اليوم ان الزوج هو الذي يدخل على المراه، ولكن هذا لا يخالف السنه، لان الظاهر ان هذه من امور العادات وليست من امور التعبد، فاذا كانت من الامور العاديه رجع فيها الى العاده والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجه امام زوجها، وكذلك الزوج امام زوجته، وهذا جائز بنص القران. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فان هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشه ومن النظر ايضا. ومن فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان اذا راى بامراته عيبا خلقيا ان يفارقها. لا يقال ان هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها ان تتخلى عنه، لان نقول الانسان اذا لم يشتهي الطعام فانه لا يجبر على اكله، كذلك اذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجه فلا حرج عليه. فان قال قائل: في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين، الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب أجر الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابا، أصيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج، أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على المزوم من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن البصر؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن البصر، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفصل، يعني أنها للفصل الحق بآله كناية عن الفصل، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر، ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله الحق بأهلك الفصل ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهاء عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله فسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفسخ، فلها الفسخ. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفه في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستوء وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجد تقزز النفس وكراهيته. نعم، قال وعن سعيد، ممكن نأخذ من هذا القاعدة هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة، هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول. أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يسرق وليس لها شيء لأنها إيش غرت وخدعت فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلما ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة، فإن لم تعلم المرأة نعم أفرض أنه برص في ظهره ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمان، يمكن ولا ما يمكن؟ إيه يمكن ما ترى، هم ما أنا على بال، هم تمشي طوف يا بعد نعم ها؟ لا القصد هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن؟ يمكن، فإذا لم يعلم الولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر. طيب هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا ويقال للزوج إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج بصير، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها يطلق، لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريدها في عليه، يقول تصبر تحتسب، هذه من البلوى، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسق بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسق بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع ايش غير صحيح. لماذا؟ لان الظاهريه لا يرون القياس، القياس عندهم باطل فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لان الاثار اذا كانت ضعيفه والقياس باطل ما عندنا دليل، لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسق او مسوغ للفسق، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسق سواء كان في الزوج او في الزوجه. وقالوا ان هذه الاثار اذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. ثانيا القياس على العيب، إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش ماله؟ يركب، كيف امرأة عنده يجد فيها عيب؟ تزوج امرأة فإذا آذانه مقطعة وأصابعه مقطعة نعم، وصمم عمياء فكمة كيف نعم قاعة نعم زمنا نقول هذا من الخيار. ولو وجد الإنسان عرف في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3، 4، 5، 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح. فإن تتبع الآثار التي ذكر المؤلف يقول وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد. نعم. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقد في العقل، أو مجذومة أي مصابة بالجدام. والجدام قيل هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معدي وقاسي. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل. نعم، الحجر الصحي مؤقت. طيب، إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ 3. فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، الخلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منها أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3، نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه مباشر. طيب، فإن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغناه الله أخذ منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب، يقول أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ها؟ فإن مسها فلها المهر. وش أنت؟ لها؟ صح، فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطن، ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح، لأن الوطي هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح. وهذا الأثر كالذي قبل. ومن طريق سعيد بن سيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخر. الآن العيوب يقول انها الذي ذكر المؤلف اربع العلمين ما لم نتكلم عليه اربع وهي قرصاء مجنونه مجذومه بها قرن في علوم اخرى ما ذكر المؤلف في الاثار الحقها بعض العلماء وجعلوها محصوره في شيء معين ولكن الصحيح انها غير محصوره ان العين كل ما ينكر احد الزوجين عن صاحبه خلقه كل ما ينكر احد الزوجين عن صاحبه خلقه وقولنا خلقه احترازا من الخلق فلو وجدها مثل سريعه الغضب او وجدت سريعة الغضب فهذا ليس بعين لكن اذا كان خلقه العمى عيب عيب الصمم عيب لكن هي جميلة ها؟ لكنها صمم عيب إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر ها؟ لكن ما تسمع مشكل إذا جاء يناديها بالإشارة المهم كل حال الصمم على القول الصحيح عيب طيب الخرف عيب من الخرفة التي لا تتكلم العرجة ما نقول بين عرجها نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب لكن البين هذا عيب طيب مقطوعة الأصابع الأذن القدم أي هذا هو الصحيح طيب ننزل هذا على القاعدة إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غرب طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا إن كان بعد الدخول فلها المهر واضح تفسخ لها المهر لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت نعم فقال بعض العلماء ليس لها مهر لا نصف ولا كل لأن الفرقة جاءت من قبلها لو شاءت لبقيت وقال آخرون بل لها نصف المهر لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش نصف المهر كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض أيهما أرجح الأول أو الثاني طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف مهر قال بعض العلماء إنها من قبلها لأنها لو شاءت لصبرت عليه وقال آخرون بل من قبله لأنه غره وهذا قوله الصحيح تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب فسخت بسبب ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب أين فيتقينا العنة قال وعنه ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ما يقوى نجامة معه مثل هدبة الثوب العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا. فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية، هلالية لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام. على كل هذا الخلف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة. ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطئه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدث فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطن، وإما أن نؤمل الرجوع. مثال ذلك، رجل أصيب بحادث وكان قادما على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة. فإذا يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوضع الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها، ينتظر زوالها. طيب، في مسألة، هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
عيب
عيب
عيب.
نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم لا ثوات صفة، صار من باب ثوات الصفة المشروعة. والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة. ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها. لماذا؟ لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة. فالصواب أن العقم أنه عيب، ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط. إذا أراد أن يخرج من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أن بان أنه عقيم فلهم الفصل، فحينئذ يثبت الفصل قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم ثاني
قول الله تعالى في مطابقة لقيت مثنى وقيت من شيخ لا يزيد الإنسان عن أربعة. هل يا شيخ الآن في قراءة سبعية؟ هل تكتب فيها حكم قراءة سبعية؟ هذه الآية.
نعم.
مثنى نفسه. لا تكتب فيها حكم في التعدد.
هل إيش؟
يكتب فيها حكم في التعدد أجل الأربعة.
لا. مثنى وثلاثة وربع.
نعم.
إذا كان لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي.
طيب إن كان رجع كلام بل أنا ما
ها؟ كيف؟
رجع بكلام.
شلون؟
ما بصح ما خلي زايد مع أجين ما يقدر يزوج مرة ثانية.
وش كان؟ يعني بعد ما فسر بعد ما فسر هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسق بناء على أنه سيحصل له المعصية فلا فسق، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسق. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم
اقول احسن ما يريد اذا استدعت بان لم تعلم بالعيب لكن شيء ليس مريدا على هذا وليس هبيا.
اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قوله.
شكرا في وضع ما تطلع عليه.
اي ما تطلع عليه ما تدري.
لكن ما لها بينه. ما لها بينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينا على مسلم ولا بينا ثلاثه.
اي لكن الاصل عدم العلم عندنا اصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون، لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا نعم إذا إيش
إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع
نعم
فإن حدد فإن قال ضدها فإن سيزول فإن ننتظر
نعم
لكن إذا طلعت الصفات سيزول مثل بعد 10 سنوات.
لا هذا لا الحق في البصر.
التحديد
ما يزيد على سنة مدى ممر أجله سنة لا يزيد على سنة الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية
سنة وشهر
نعم
يسمى بعد سنة وشهر
وهذا مدام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة. نعم
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب فسخ وكلما تزوجها رجل تركها يعني ما هذا يدعي للزنا مدام يعني كلما تزوجها تسرق
يجيب الله أحد يسأل عليه يجيب الله أحد يسأل عليه وإذا لم يتيسر فسيدعو الله لأخبره ومخرجه. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله فيه مثله ها؟
ها؟
طيب هل لا الفصل؟
هي
أو هو؟
ليس لمستوي.
اي وش تقول منها؟
لا
بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحد بس لانه اذا قال سافسخك لعيبك قالت انت مثلي نعم وقال بعض العلماء بل لها لهم الفصل لان الانسان يانف من عيب غيره ولا يانف من عيب نفسه وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاستنجاء من رجل قل لا لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء نعم.
الشيخ
الله إذا كان يعلم
الزوج بالعيب وإذا
خلى
بها يحق
وإذا خلى بها يحق أن يدخل لا إذا علم بالعيب قبل العقد ما له فصل. نعم.
شوف بارك الله فيك في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدق ووعد فأوفى فما هو الوعد الذي أوفى به؟
ما أدري. أنا لا أدري. نعم.
شيخ قلنا إن المرأة إذا
الحديث البخاري مو بذاك. نعم.
قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها يعني فليس لها النفقة، إن كان بعد الدخول والخلوة العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم أثبت لها نصف النفقة.
هذا متى؟
بعد الدخول والخلوة.
لا ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. طيب. لا تسأل. وش جوابك على أي؟
جواب إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها.
هي وجدت أنا المعيب الزوجة.
هي.
أي.
وجدت العيب. فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلحمه.
لحمه معه.
لأنه مرة. قال أختلف وفق بعض الناس أنه لا يجب لها.
لا يجب لها شيء. لماذا؟
لا يجب لها
لأ لأ
لأن لا
يحق لها
تدخل
عقد. أي نعم.
إن كانها تصدق. نعم.
أرضى بها. الفرقة من قبلها على. نعم. طيب. والقول الثاني هو الصحيح.
أن
الفرقة من قبلها فلهم. هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة. فلها المهر كامل.
إذا علم فيها عيبا مع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئز نفسه وتخذت نفسه فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يتشمئز نفسه.
ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعاين ربما يرضى بالعيب قبل أن يقرأ أن يراه فإذا رآه عجز عن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت. نقول أنت الذي فرطت. لماذا تسقط حقك؟ أنت لو أنت فرطت كان أحسن. نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
وهو إيش؟
وهو فقير. أقل من يرجع
نعم. ما يرجع على أحد. ها؟
يعني.
هي يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. الفصح له أن ما في إشكال ولها أن تطالب الفصح لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا أن تصح. لا ما في رجوع. الفرق بينهم واحد لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالصورة ومع التمرين يزول لكن هذا لا. نعم. نعم.
سأل
أخذ أحمان
ولا
أجل أي عبد الرحمن أين وش السؤال أفهم أنه هو أخذت
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن علي خطب بنت أبي جهل فطلع المنبر وقال والله لقد سأل بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد يعني هنا أعاب المرأة في كفر أبيها فهنا لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجاتنا فلما عيرت طقية ف يعني غضب وقال اتق الله ولم يجعلها عيبا
في بينهما فرق لأن التناغي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا
يعني
فقال بنت رجال يعني بريرة خيرت على زوجها حين عتق، وفيه قصة. نعم عبد الله. لا بريرة هنا. لا
كتبت أهلها على الأوى
بعد. إيه وش أصله؟
صار أمن.
أمن مملوك. نعم.
كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على الأوى فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها، فقال قومها لو تقها ولنا ولاؤها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
فاشترطت عائشة.
نعم.
الولاء له. وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنظرها لهم ويكون ولا أفيلي
فعل. نعم.
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقامت حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروط الإذن في حال الله، كل شرط الإذن بكتاب الله فهو باطل، وإن كان من الشرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق، وإنما الولاء
شرط الله وشرط الله أوثق. نعم.
وإنما الولاء لمن أحق.
طيب القصة يقول خوية على زوجها
زوجها مغيث
وكان عبدا، فلما عتقت حجر النبي قال إن شئت الجماع وإن شئت
تبقني أو شئت
تمام. يلا خالد ماذا اختار؟ فسخ النكاح. وماذا حدث بعد فسخ النكاح؟
كان لما حضر النكاح
كان زوجها مغيث يحبها
حبا شديدا.
نعم.
وكان يجي خلفه من الأسواق يبكي يريد
في أسواق المدينة يريد. نعم.
حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديه.
نعم.
فشاهد ولدها
آمن. نعم.
فقال بل آمن بل شاهد.
نعم.
فقال فحل
ذريتي
أحسن فقال فقال فقال
على أنها اختارت بس. طيب ما وجه السياق في هذا الحديث في باب الكفاءة والسياق؟ في باب الكفاءة والخيار.
أن الزوج الآن أصبح فرطة والزوج والكفاءة غير مستوي بين الفرط والعدل.
إيه هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟
لا في الخيار.
في الخيار.
وربما في الكفاءة أيضا.
وربما لا يدخل في شيء منه.
لا يدخل.
طيب.
الخيار لا شك
لأن
النبي صلى
الله عليه وسلم خيرها. تمام. إذا هو من باب الخيار. لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب. المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب في هذا الحديث. فأيها أثبت؟
أنه
عبد. متأكد؟ أنا من عبد. إذن الراجح أنه عبد. طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء؟ ماذا نقول له؟ نعم. أربع منهم ولا أربعة؟ أربعة منهم. أربعة منهم.
أربعة مميز
وأنه والمعدود على خلافه. من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يكون المعدود على يكون العدد على خلاف المعدود. تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء. عرفت؟ طيب إذن يختار أربعة ولا أربعة؟ إيه أربعة. طيب لو كان الأربعة التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا هل له ذلك؟ أو نقول اختار أربعة بشرط أن يكون النكاحون الأول؟
إيه
نعم. لماذا؟ مع أن ما زاد على الأربعة يكون نكاحه فاسد. يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامس الكعب خامس. لكن لماذا هنا لا نقول يختار الأربع الأوليات؟ حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب من الأولى. لكن لماذا ما الحكمة؟ لأنه كان كافر غير ملتزم بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب في هذه المسألة يعني اسمك محمد أستاذ. طيب أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟
أسلم ومعه
أختان.
ولا طلق أيهما
شئت؟ أيهما شئت؟ ما نقول طلق الأخيرة؟ لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني باطل. صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟
إذا زال المانع صح العقد.
إذا كان المانع قد زال،
وإذا بقي
أقر على عقد، وإن كان المانع باقيا
فسخ.
طيب نمثل الأول والثاني.
إذا تزوج رجل امرأة في عدة،
نعم، إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا يصح بأي لغة.
إذا تزوج رجل امرأة،
نعم،
في عدتها
وهو أنا قرأي عن أخيه أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، أما نتكلم بالعامية ما نقول شيء. فأنتم تذكرون الخير بتكلم بالعربية نرد عليه، وهو أحب إليه نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة
وهي في عدتها،
نعم،
ثم أسلم
فالعقد صحيح
بعد القاعد،
نعم.
وإذا تزوج رجل
أختين هذه لك فيها لغة. نعم.
وأسلم فيطلق أي مشى.
المهم لا يبقى لا نقره على جنب،
لا إذا بقي المانع،
والآن المانع موجود الآن، إذا لا نقره على جنب بينهم. طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم يفرق بينهما، لماذا؟
لأن المانع ما زال.
نعم تمام. إذا هذا قاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ، نعم، تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على أنا نصرانيتها، تسمع ما يقول؟ يقول تبقى معه ولا يصلح له، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا قال الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها المهر أو لا؟
حصل
الدخول طيب وعلى على من يرجع؟
يرجع على
من غضب. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة. كم هي؟ محدودة. ما حدها؟
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.